أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في المبحث الأول أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. كان كلامنا في ماذا؟ في بيان أن النهي كما تقدم هو على أنحاء، تارة يكون النهي تارة يكون نهيا نفسيا وتارة يكون نهيا غيريا، والنهي تارة يكون نهيا تحريميا وتارة يكون نهيا ماذا؟ أنه تنزيهيا، اللي هو النهي الكراهتي. كل هذه الأقسام من النهي كلها داخلة في حريم البحث، لا كما ذهب إلى الشيخ النائيني قدس سره إلى أن الداخل في حريم البحث هو خصوص النهي التحريمي والنهي النفسي، فأخرج النهي الغيري، فأخرج ماذا؟ النهي التنزيهي الكراهتي. قال هو غير داخل في البحث لأنه لا إشكال بأنه لا يقتضي. لا، شيخ المظفر قال لأنه بغض النظر عن النتيجة اللي إحنا نوصل إليها يقتضي أو لا يقتضي، هذه الأقسام من النهي كلها داخلة في ماذا؟ في البحث. على أي حال، تم الكلام فعلا فيما يتعلق بالنهي النفسي، وقلنا أن النهي النفسي سواء أكان نهيا متعلقا بذات العبادة أو كان نهيا متعلقا بجزء العبادة أو كان نهيا متعلقا بشرط العبادة أو كان نهيا متعلقا بوصف العبادة، على كل حال هو يقتضي الفساد. والدليل الذي ذكره كلامنا في النهي النفسي، والدليل الذي استند إليه الشيخ المظفر دليل قدس سره، دليل واضح صريح فصيح، وهو أنه حيث أن العبادة يشترط فيها قصد القربة، إذا كان هنالك نهي قد ورد على هذه العبادة لا يمكن أن يتأتى قصد القربة، إذ لا يمكن أن يتقرب بما هو مبعد، لا يمكن ذلك، لا يمكن التقرب بما هو منفر، بما هو مبعد، بما هو مبغوض للمولى، سواء كانت هذه المبغوضية مبغوضية في ذات العبادة أو في شرطها أو جزئها أو وصفها، وتقدم الكلام في ذلك. وصل بنا الكلام إلى ماذا؟ فيما إذا كان النهي نهيا ماذا؟ غيريا مقدميا، مثل ما عندنا الأمر، تارة الأمر بالتالي أنه الوجوب وجوب مقدمي غيري، كذلك النهي تارة يكون ماذا؟ نهيا ماذا؟ غيريا. واضح حبائي؟ النهي أيضا تارة يكون ماذا؟ نهيا غيريا. ومر علينا إذا يتذكرون الأحبة الأعزة فيما يتعلق في ماذا؟ في تحرير محل النزاع، ومر علينا أنه من جملة الفقرات اللي مرت علينا أن النهي ما هو المراد منه. واضح أنه قلنا أنه بالتالي أن النهي هو ما له ظاهر في التحريم، وهذا التحريم بالتالي يفهم ماذا؟ يفهم ماذا؟ من العقل. هذا التحريم بالتالي يفهم ماذا؟ من العقل، اللي اختار الشيخ المظفر، اللي اختاره بالتالي أنه الشيخ المظفر قدس سره. واضح حبائي؟ هذا كله تقدم جيد. على أي حال، على أنه هنا كلامنا إحنا الآن في النهي ماذا؟ في النهي الغيري، كلامنا في النهي الغيري، هل يقتضي الفساد كما أن النهي النفسي يقتضي الفساد أو لا؟ أريد الأحبة يلتفتوا إلى ذلك. شنو الفارق بين النهي النفسي والنهي الغيري؟ النهي النفسي بمعنى أن هذا الفعل بذاته مبغوض، إيه نعم هو هكذا، يعني أن هذا هو النهي النفسي، هنالك مبغوضية في ذات الفعل، واضح؟ ومرة النهي الغيري لا توجد مبغوضية في ذاته، ولكنه لأجل أنه يزاحم شيئا آخر فكان منهي عنه، هذا النهي الغيري نهي لأجل المزاحمة، لا أنه نهي عنه لأنه فيه مفسد ولأنه فيه مبغوضية. لا بد أن نفرق بين الاثنين. هذا النهي النفسي بمعنى هسه الآن شلون عندما نقول مثل هسه من باب إحنا الآن نتكلم في العبادة، لكن أنا من باب تقليب الفكرة عندما نقول أن الخمر بالتالي منهي عن الاتيان به، يعني هو بذاته هنالك مفسد فيه. أما إذا قلنا بأنه أنت مأمور كما مر علينا في مسألة الضد، أنت مأمور بالنجاسة، أنت مأمور بالنجاسة، إزالة النجاسة من المسجد، فأنت في هذا الآن مأمور بالاشتغال بالنجاسة، لكنه المكلف لو عصى ذلك الأمر اللي هو على نحو الفورية وجاء بماذا؟ وجاء بالصلاة. الصلاة في هذا الحال هي منهي عنها. هنا النهي هو نهي غيري، ومر علينا أنه النهي الغيري اختلفوا فيه أنه بالتالي يمكن الإتيان بالصلاة أو لا. النهي الغيري مو معنى أن الصلاة فيها مفسدة، لا لا لا، وإنما لأنها مزاحمة لما هو أهم ملاكا عند الشارع كان منهيا عنها. هذا هو المعبر عنه بالنهي الغيري. هنا وقع الكلام على أنه لو نهي عن العبادة نهيا غيريا، بعد عرفنا شنو النهي الغيري، النهي الغيري مو بمعنى أن المنهي عنه فيه مفسدة ذاتية، لا، بل فيه مصلحة، لكنه نهي عنه أن الشارع لا يقبل بالإتيان به لأجل المزاحمة، يعني لشيء خارج عن ذات الفعل. واضح هذا لابد أن يكون واضحا، وإن شاء الله بالتالي مع هذا البيان إن شاء الله اتضحت الفكرة. فيأتي هنا السؤال، إذا نهي عن الشيء عن العبادة نهيا غيريا، كما عندما تزاحم الصلاة ماذا؟ شيء أهم لكن عند الشارع اللي هو إزالة النجاسة، ففي هذه الحالة أنه هذا النهي يعني يؤدي إلى فساد الصلاة. هذا الشخص الذي ترك الإزالة وصلى بالرغم من أن الصلاة منهي عنها بالنهي الغيري، هل يمكن أن تقع الصلاة صحيحة أو أن هذه الصلاة تكون فاسدة؟ هو هذا محل الكلام. التزم المحقق النائيني قدس سره بالتفريق بين النهي النفسي والنهي الغيري، وأن النهي الغيري لا يقتضي الفساد. هذا ما ذكره في فوائده الجزء الأول صفحة 466، راجع الفوائد. هذا ما ذكره المحقق النائيني، يقول لا يقتضي الفساد. لما؟ وذلك لأن النهي التبعي النهي الغيري هو نفسه، نهي تبعي نهي غيري، لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه. أي صح حكي صحيح، لا يكشف عن وجود مفسدة، فيبقى المنهي عنه والمفروض كونه عبادة على ما عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم. هنا قال فيمكن، هاي فيمكن هي اللي حصلت صارت محلا للكلام، فيمكن التقرب به إلى المولى وهو معنى وقوعه صحيحا. هذا الشيخ النائين مو كل واحد، هذا مدرسة بحد ذاته، لكن نحن تعودنا في البحث العلمي ألا ننظر إلى من هو القائل، وإنما ننظر إلى ما قيل. إحنا الآن نريد نتعلم، نريد نشوف الفكرة، حكاياته حلوة بس الحكاية الأخيرة شوية ها قد تكون محل تأمل، ومن خلالها الشيخ المظفر راح يناقشه من خلالها. صح النهي النفسي الغيري ما يدل على أن هذا الفعل العبادي فيه مفسدة ذاتية كالمفسدة الموجودة في الخمر مثلا والعياذ بالله، لا، فيه مصلحة وملاك وقربية وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو الصلاة، لكنها لما وقعت مزاحمة لما هو أهم نهي عنها لأجل المزاحمة، لا نهي عنها لأجل ماذا؟ أنه ماذا؟ أن هنالك مبغوضية ذاتية في 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 ذلك. الآن راح ينتقل، هاي الانتقالة هي اللي راح يناقشها الشيخ المظفر، راح ينتقل. فيمكن التقرب بهذه العبادة لأنه مصلحة ذاتية بها، وهذا تقدم كما قلنا أحبائي أنه في مسألة الضد، أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، والمراد من النهي عن الصلاة اللي هو النهي الغيري، بخلاف النهي النفسي. هو الشيخ نفسه الشيخ النائين يقول لا، النهي النفسي يكون كاشفا ودالا على أن المنهي عنه أنه ليس فيه مصلحة بل هنالك مفسدة فيه. الشيخ المصنف الشيخ المظفر قدس سره ناقش كما قلت لكم أنه نفس المناقشة السابقة، أنه المدار على القرب والبعد في العبادة مو لأن العبادة ما لها فيها مصلحة ذاتية أو لا، بل أن المدار في التقرب بالعبادة أنها محبوبة أو ليست محبوبة عبادة، مو لأن فيها بالتالي مصلحة ذاتية. مو كل عبادة، كل عبادة فيها مصلحة ذاتية يمكن التقرب بها. أقول صحيح، هذا لم يكن هنالك مانع. وبعبارة أخرى، لا بد من إثبات أنه فعلا أنه هذه المصلحة الذاتية الموجودة في العبادة، هذا بعد يضاف إليها شيء آخر، وأنها محبوبة. إذا أثبتنا المحبوبية أمكن التقرب، إذا ما أثبتنا أنها محبوبة لا يمكن التقرب. فكون نثبت المحبوبية حتى يمكن التقرب بها، فلأجلي أنه إمكان التقرب كون نثبت المحبوبية، وإلا فإن العبادة التي فيها مصلحة مجردة، أنه قصد مجردة يعني من دون ضم المحبوبية، هذه لا يمكن التقرب بها. واضح؟ هنا الشيخ المظفر يقول قدس سره، يقول مع فرض كونها أن هذه العبادة منهي عنها بالنهي الغيري، مو النفسي، نفسي ماكو، كلنا متفقين أنه يؤدي إلى الفساد، لا، إذا نهي عن العبادة نهيا غيريا لأجل مزاحمتها لما هو أهم، تقدر تثبت على أنه بالتالي هذه العبادة اللي هي نهي عنها بالنهي الغيري لأجل مزاحمتها لواجب أهم هي محبوبة؟ تقدر تثبت أن هذه محبوبة؟ أيها الشيخ النائيني، تستطيع أن تثبت أن هذه محبوبة؟ لا، صعب 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 إثبات أنها محبوبة. من هي؟ أنا الشارع يقول لك لا تجيبها، بعد شلون تصير محبوبة؟ واضح؟ مع فرض نهيه عنها، هذا بالتالي لا يمكن بالتالي أنه انطباق عنوان المحبوبية والصدق عنوان المحبوبية عليها، بل أنها بالتالي أنه لا، محبوبية ما ثابتة إلها، فلا يمكن حينئذ التقرب بها. وبالتالي من هنا قال أنه الشيخ المصنف الشيخ المظفر أن النهي قدس سره، أن النهي حتى لو كان غيريا فإنه يقتضي فساد العبادة، وما تقدر أنت بذيك اللحظة تأتي بالصلاة وتقع الصلاة صحيحة، بل الصلاة فاسدة، مو لأنه لا يوجد فيها مصلحة وملاك، بل فيها مصلحة وملاك لكنها غير محبوبة لوجود النهي، لما وجد النهي الغيري التبعي لوجود المزاحمة بين هذه العبادة وبين ماذا؟ وبين ما هو أهم ملاكا عند الشارع. فالصحيح إذن ما التزم به الشيخ المظفر من أن النهي الغيري كالنهي النفسي يقتضي الفساد، بس مو للنكتة المتقدمة، للنكتة المتقدمة، النكتة المتقدمة يعني معناها أنه ذات الفعل المنهي عنه بمعنى أنه مبغوض، يعني ما بي مصلحة، أنه مبغوض فلا يمكن التقرب به. لا، هنا نكتة أخرى، وهو أنه لا يمكن التقرب به لعدم صدق المحبوبية. جيد، عندنا هالدور بعد شنو؟ عندنا كلام وين في ماذا؟ في النهي الكراهتي، كملنا النهي النفسي، هسا النفسي والغيري كلاهما يدلان على ماذا؟ هذه النتيجة التي خرجنا بها، يدلان على الفساد. هسا نأتي إلى ماذا؟ خو النهي التحريمي أيضا يدل على الفساد. النهي الكراهتي، النهي الكراهتي، التفتوا إلى ذلك أحبائي، بالنسبة يعني النهي التنزيهي، يعني كراهتي، كراهة. إذا قيل أن الشارع إذا قال أن هذه العبادة مكروهة، هذا النهي الكراهتي التنزيهي، فإلها أن هذا يؤدي إلى الفساد أم لا؟ مثل الشارع على سبيل المثال يقول لا تصلي مثل في الحمام، كما تعلمون أن الصلاة في الحمام مكروهة، فإذا صلى الشخص في الحمام هذا ماذا؟ يؤدي إلى فساد الصلاة أو لا يؤدي إلى فساد الصلاة؟ الشيخ المظفر قدس سره هنا يذكر ماذا؟ يذكر مبحثين، يذكر أمرين. الأمر الأول أن هذا النهي مرة يتعلق بأصل العبادة كما تقدم في النهي ماذا النفسي، تارة يتعلق بالنهي التحريمي أنه يتعلق بأصل العبادة، ومرة يتعلق بجزء العبادة، ومرة بشرطها، ومرة بوصفها. فما هو الصحيح؟ قال على أنه النهي هذا إذا تعلق بذات العبادة أو جزءها أو شرطها أو وصفها فإن هذا يقتضي الفساد، وبالتالي هذا وين هذا وين، هذا مر علينا في النهي التحريمي. النهي التحريمي إذا تعلق بذات الصلاة أو شرطها أو جزئها أو وصفها فإنه هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فسادها. لما تقدم أنه لا يمكن التقرب بما هو موعد. واضح؟ زين. فإذا كان النهي تنزيهيا كراهتيا، حتى لو يقول هذا النهي الكراهي، والنهي الكراهي شنو فرق عن النهي التعريمي؟ أن هنالك ما به الاشتراك ما بينهما وهنالك ما به التمايز. ما به الاشتراك أنه كلاهما يشتركان في المبغوضية. النهي التحريمي أن هنالك مبغوضية في الفعل، وكذلك الكراهة أيضا توجد مبغوضية. غايته أنه النهي التحريمي المبغوضية في أعلى مراتبها، النهي التنزيهي الكراهتي أن المبغوضية في أقل مراتبها، ولكن جامع المشترك هو أن هذا الفعل مبغوض. واضح؟ واضح؟ جيد. فإذا كان مبغوضا حينئذ كيف يمكن التقرب به حتى لو كان في أقل المراتب؟ حتى لو كان في أقل المراتب اللي هو شنو؟ اللي هو النهي التنزيهي، اللي هو شنو؟ النهي الكراهتي. لا يمكن التقرب بهذا الفعل إذا حتى وإن كان ماذا؟ مكروها. مكروهية. تدري شنو مكروهية؟ مكروه معناه أنه شنو؟ أكو مبغوضية. فكيف يتقرب إليه بما هو مبغوض؟ لا يمكن. عدم إمكان التقرب بالمبغوض لا يفرق فيه بين أن تكون المبغوضية في أعلى مراتبها اللي هو ماذا؟ المبغوضية التحريمية، أو في العفو، أو في أقل مراتبها اللي هي المبغوضية ماذا؟ الكراهتية. واضح حباي؟ هذا مثل الوجوب والاستحباب. أيضا الجامع المشترك بينهما اللي هو المحبوبية. مرة المحبوبية في أعلى درجاتها الوجوب، المرة محبوبية في أقل درجاتها اللي هو الاستحباب. فكما أن النهي التحريمي مبعد، كذلك النهي الكراهتي ماذا؟ مبعد. فحينئذ ماذا؟ تقع العبادة فاسدة. من هنا بعض الفقهاء أنه قالوا بأنه النهي إذا توجه إلى العبادة نحمله على قلة الثواب، والعبادة تقع صحيحة. إذا حملناه على قلة الثواب العبادة تقع صحيحة، وإذا ما حملناه على قلة الثواب فإن العبادة تقع فاسدة، لأنه هو هذا الذي دعاهم إلى هذا الحمل. إذا بقيت على معناها الكراهة بمعنى المبغوضية ولو بأقل المراتب، حينئذ لما أمكن ماذا؟ الحصول المقربية. لا يمكن التقرب بما هو مبعد، وإن كانت المبعدية على نحو المبغوضية ماذا؟ في أقل المراتب. فإذا حينئذ نصل إلى هذه النتيجة، حينئذ ماذا؟ أنه نقول أن النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة بناء على حمله على قلة الثواب راح يصير نهي إرشادي، إرشاد إلى قلة ثواب العبادة. حينئذ ماذا؟ واضح حبائي؟ هذا بعد حمل، هذا يكون بالتالي يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى شيء آخر. ومن ذلك قالوا إذا ثبتت الكراهة في العبادات هذا بالتالي نحمله على قلة الثواب. النتيجة شنو؟ مما تقدم أنه لو كان المستفاد من لسان الدليل أن النهي عن العبادة هو زجر تنزيهي وليس إرشاد إلى قلة الثواب، هذا يحتاج إلى دليل، حينئذ نحكم بفساد العبادة. وهكذا إذا لم يثبت بالدليل ماذا؟ صحة العبادة المكروهة. ما عندنا إحنا إذا مر الدليل يشير على أن الكراهة هنا بمعنى الإرشاد إلى قلة العبادة، العبادة تصير صحيحة. إذا ما موجود هذا الدليل، حينئذ إذا وجدت ماذا؟ إذا وجد كراهة حرمة تنزيهية، حينئذ العبادة تقع فاسدة. واضح؟ هذا هو المبحث الأول ماذا فيما يتعلق بماذا؟ بأنه في هذا الفرع اللي هو ماذا؟ اللي هو النهي التنزيهي، النهي الكراهتي. عندنا بعد شنو مبحث آخر، بحث آخر في النهي التنزيهي، أنه إذا توجه النهي التنزيهي إلى عنوان آخر غير العبادة، وكانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فإن هذا المورد حينئذ ما راح يدخل في مسألتنا، بل يدخل في مسألة ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ بعد إذا قلنا بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ يقول هنا بالجواز أنه لعله من باب أولى. إذا تذكرون هناك اجتمع النهي التحريمي والأمر على شيء، هنا نقول لا، نهي الكراهة مع ماذا؟ مع أنه نهي الكراهة مع ماذا؟ مع عنوان آخر، يعني توجه النهي التنزيه الكراهة إلى عنوان آخر غير عنوان العبادة. وكانت النسبة بينهما، واضح أنه هي العموم من وجه، هذا راح تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قلنا بالجواز نقول بالجواز، قمنا بالامتناع نقول بالامتناع. هنا اللي هاي راح تجي قضية المسألة، مسألة أنه السراية وعدم ماذا؟ وعدم السراية. هذا أرجو أن يكون واضحا أيضا. ثم بعد ذلك أنه يذكر المصنف قدس سره تنبيه، وهو أن النواهي على قسمين، مرة نواهي مولوية ومرة نواهي إرشادية. نفس الكلام اللي تقدم أن الأوامر تارة تكون مولوية وتارة تكون إرشادية. المولوية اللي هي الصادرة من المولى بنفسه، صادر بعنوان كون مولى، كون واجب الطاعة، مو بعنوان أنه أحد العقلاء، لا بعنوان كونه واجب الطاعة. فمرة يريد أنه ماذا؟ يريد الزجر، النسبة الزجرية والنسبة الردعية على نحو التحريم، نهي التحريم، أو كان على نحو ماذا؟ النهي الكراهة. واضح؟ وأما بالنسبة للنواهي الإرشادية، لا، الشارع بما هو أحد العقلاء تارة يرشد إلى ماذا؟ يرشد إلى أنه مثلا إلى حكم العقل، مثل لا تعصي الله تعالى، إرشاد إلى مفسدة تكوينية، مثلا أنه لا تأكل الجبن لأنه يورث النسيان، أو يرشد إلى المانعية، مثلا لا تلبس، هاي كلها نواهي بس إرشادية، لا تلبس جلد الميتة في الصلاة، أو النهي، أو أن يكون النهي على نحو الإرشاد، النهي الإرشادي يكون على نحو الإرشاد إلى الجزئية، لا تترك قراءة الفاتحة، وهكذا. الذي وقع محل للنزاع هو ماذا من هذه الأمور؟ هو النحو الأول، النهي المولوي مو النهي الإرشادي، زين، هو الذي نادى، هو الذي بالتالي نقول باقتضائه للفساد أولى، لوجود المنافات بعد حينئذ يكون بين المبغوضية وصحة الفعل. أما النهي الإرشادي خارج عن محل كلامنا، فإنه لا يقتضي الفساد. ليش ما يقتضي الفساد؟ لأنه ما عنده رجع حتى تكون هنالك منافات بين الصحة وعدمها، وإنما هو إشارة لجزئية لشرطية إلى آخره. واضح؟ فإذا أنه طبيعة النهي الإرشادي لا تقتضي الفساد، لأن النتيجة فيه محسومة وهو عدم صحة الفعل، لأنه إذا لم تأتي بما أرشدك الشارع به إلى ماذا؟ إلى الجزئي، إلى الشرطي، الفعل راح يقع ماذا؟ باطلين. إذن كلامنا في خصوص ماذا؟ في خصوص ماذا؟ أنه النواهي، أنه المولوية، وليس كلامنا في النواهي الإرشادية. هذا بالتالي ما يتعلق أحبائي، ما يتعلق بمن بالنهي عن العبادة. هسه الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى هذا المبحث اللي هو النهي عن المعاملة. إلى هنا فرغنا، إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء أكان نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا، أو كان نهيا نفسيا أو كان نهيا ماذا؟ غيريا، فإنه ماذا؟ فإنه يقتضي الفساد. هسه الآن نأتي إلى المبحث الثاني، النهي عن المعاملة. الشارع يقول على سبيل المثال لا تبع مثلا هذه المعاملة، لا تبع مثلا أنه ما ليس له مالية، لا تبع للصبي، هذه المعاملة منهي عنها. هنا أيضا يأتي الكلام على أنه لا بد من تحرير محل كلامنا. النواهي أيضا هنا على قسمين، النهي عن المعاملة تارة يكون نهيا إرشاديا، وتارة أيضا يكون نهيا مولويا. وكلامنا هنا اتضح مما تقدم، بحثنا في النهي المولوي مو النهي الإرشادي اللي يرشد إلى جزئية أنه هذا جزء في العقد، هذا شرط في العقد، إذا ما تأتي أن هذا العقد ما راح يترتب عليه الأثر. النهي الإرشادي يعني إذا أرشد الشارع إلى جزء ولم تأتي به لا أشكال في فساد ماذا؟ المعاملة. كلامنا في النهي المولوي، النهي التكليفي، إذا قال الشارع أني أبغض هذه المعاملة، أنا هذه المعاملة أبغضها، فإبغاضه إن صح التعبير وكراهته ومبغوضيته للمعاملة يقتضي فسادها، لو ما يقتضي فسادها. هذا كان مثارا للكلام والبحث في هذا المجال. هنا قالوا على أنه النهي تارة يكون متعلقا ماذا؟ بذات السبب. يعني شنو ذات السبب؟ إحنا عندنا شنو المعاملة؟ عندنا مثلا عقد إيجاب وقبول، وهذا العقد راح يترتب عليه شنو؟ راح يترتب عليه كما في البيع، خلنا ناخذ مثال البيع، انه بعت اشتريت ايجاب وقبول، هذا البائع موجب، قال بعت، هذا المشتري منه اللي هو القابل ماذا يقول؟ قبلت. هذا العقد سيكون سببا في ترتب ماذا؟ في ترتب النقل والانتقال، فالنقل والانتقال مسبب عن ماذا؟ عن العقد. هسه هنا نأتي نقول أن النهي تارة يتعلق بالسبب يعني بالعقد، يعني الشارع ينهى تكليفا عن قولك بعت وعن قول المقابل اشتريت، طبعا مو عن اللفظ بما هو لفظ، لا 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 لا، اللفظ بما هو لفظ شنو قيمته؟ لا لا، بما يعني يقول الشارع أنه لا تأتي بالسبب الذي يؤدي إلى حصول النقل والانتقال، لكن هنا معقد النهي متعلق النهي هو ماذا؟ هو السبب. لا تبع، أنه على سبيل المثال أنه مثلا أنه لا تبع وقت نداء صلاة الجمعة، الشارع هنا ما يريد أنه بالتالي أنه يوقع الإيجاب والقبول أثناء صلاة الجمعة، هذا يقولون أن النهي تعلق بالسبب، ومرة يتعلق بالمسبب. الشارع يقول أنا ما أريد بالتالي أن يتحقق النقل والانتقال، أنا النقل والانتقال ما أريده، هذا شو معبر عنه؟ أن النهي قد تعلق ماذا؟ بالمسبب، يعني بالشيء الخارج، مثل ما يقول الشارع على سبيل المثال لا تبع المصحف مثلا القرآن إلى آخره. إذن النهي تارة يتعلق بالمعاملة من حيث السبب، من حيث الإيجاب والقبول، وتارة يتعلق بالمعاملة من حيث ماذا؟ الأثر المترتب على السبب اللي هو المسبب اللي هو ماذا؟ النقل والانتقال. هنا نأتي السؤال، أنه النهي عن ذات السبب هل يقتضي الفساد أو لا؟ ذهب المشهور إلى القول بعدم الاقتضاء، والشيخ بالتالي يرى أن هذا هو بالتالي صحيح، عدم الاقتضاء. ما هو الدليل على عدم الاقتضاء؟ لا يقتضي الفساد. إذا نهي عن السبب فإن النهي عن السبب لا يقتضي الفساد. لمن؟ قالوا أن مثل هذا النهي ما يدل على أكثر من حرمة نفس الإنشاء، الإيجاب والقبول الذي وقع متعلقا للنهي، أي حرمة ذات العقد، نفس الإيجاب نفس القبول، فنفس الإنشاء مبغوض للمولى، نفس الإيجاب والقبول طبعا مو بما هو هو، مو بما هو هو، لا بما هو سبب لحصول النقل والانتقال. فإذا المولى يبغض إيقاع العقد لأنه بالتالي سيكون ماذا؟ سببا للنقل والانتقال، واضح؟ فبالتالي أنه هذا الإنشاء راح يكون مبغوض للمولى وغير مراد إليه، وأن المولى يرغب في إعدامه. بس هذا مو معنى أن المولى جعل النهي هو ماذا؟ هو ما يترتب على النقل ما يترتب على العقد، ما يترتب على الإيجاب والقبول، لا، متعلق النهي السبب مو المسبب. فإذا حصل المسبب يعني إذا كان النقل والانتقال، عفوا، إذا كان الإيجاب والقبول العقد جامعا للشرائط والأجزاء وحصل النقل والانتقال، بعد النقل والانتقال ما في مشكلة، ما في مشكلة، يقول لك أني أكره وأنا أبغض أن ماذا؟ أن توقع العقد، مو أبغض النقل والانتقال، أبغض الإيجاب والقبول اللي يترتب عليه النقل والانتقال، بس أنا مبغوضيتي ماذا أنها متجهة إلى السبب، فحينئذ إذا وقع المسبب عن عقد تام من الأجزاء والشراء شن المشكلة في ذلك؟ هسه الآن أنا لست في صدد المناقشة مع الشيخ المظفر مع الجسم، الآن إحنا نريد نفهم ماذا يريده الشيخ المظفر قدس سره، وإلا في الكلام ماذا بعض التأملات. واضح أحبائي؟ فإذا يقول هنا أنه المبغوضية مبغوضية العقد شيء وترتب الأثر شيء آخر. العقد مبغوض، الأثر العقد اللي هو النقل والانتقال شلة دخل، فحينئذ لا يقع، لا تقع المعاملة فاسدة. هي المعاملة على أي شيء تترتب المعاملة؟ على أنه على المسبب مو على السبب. السبب إذا وقع وإن كان مكروه، نفس اليوم أنا على سبيل المثال أجي أن الشارع يقول لي أنه لا تغسل، أنا جبت مي وغسلت الملابس وحصل التطهير، التطهير حاصل، لكن أنا وين آثم؟ آثم باستعمال الماء. كذلك هنا أنت ما دام أوقعت العقد فأنت آثم، لكن هذا لا دخل له في ترتب الأثر اللي هو النقل والانتقال، باعتبار أنه الإيجاب والقبول كان جامعا للشرائط. واضح؟ فإذا بالتالي قالوا أن المقتضي هنا موجود لصحة المعاملة، المقتضي اللي هو العقد جامع للشرائط، وماكو مانع يمنع من صحة المعاملة وترتب الأثر النقل والانتقال. فإذا الصحيح أنه النهي إذا كان متعلقا بالسبب حينئذ تقع المعاملة صحيحة. هذا بالتالي هو النحو الأول من تعلق النهي بالمعاملة، بسبب المعاملة، بعقد المعاملة. أما النحو الثاني وهو تعلق ماذا؟ وهو تعلق النهي في المسبب في النقل والانتقال، الشارع ما يقبل أن يحصل النقل والانتقال. هنا ذهب جماعة من المحققين شيخ النائيني إلى أنه إلى أن النهي في هذا النحو يقتضي الفساد. الشيخ النائيني قال يقتضي الفساد، الشارع إذا نهى عن ترتب النقل والانتقال فإنه لا يقع، إذا وقع فإنه يقع فاسدا. شيخنا شنو دليله؟ قال أنا راح أذكر دليل ماذا من مقدمتين، والشيخ يناقش هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أنه كل معاملة مشروطة بشروط متعددة لا بد من تحققها حتى تقع المعاملة صحيحة، من جملة هذه الشروط أن يكون كل من المتعاقدين مالكا للعين أو بحكم المالك كالوكيل مثلا. هاي قضية، هاي مقدمة. المقدمة الثانية أنه وبالتالي إذا كان مالكا للعين وأيضا لا بد أن لا يكون محجورا من التصرف في العين، بل أن يكون مسلطا عليها من حيث الشارع. أنت إذا كنت مالكا للعين وما ممنوع من التصرف منها شرعا، ذيك الساعة أنت بالتالي يمكنك النقل والانتقال. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن النهي إذا تعلق بالمسبب أي بالمعاملة كان ذلك النهي ماذا يقول؟ معجزا مولويا للمكلف عن الفعل. يعني النهي هسه احنا هاي المقدمة الأولى واضحة عندنا أنه المكلف إذا كان ممنوع شرعا من التصرف في هذا العين بعد ما يقدر يبيعها كالمحجور مثلا. هنا في المقدمة الثانية تريد أن تقول أن النهي إذا تعلق بالنقل والانتقال كان كلا من الطرفين ماذا؟ ممنوع شرعا من السلطنة على العين، فبالتالي هذا تعجيز لو مو تعجيز من قبل الشارع، ومنع وسلب لسلطنة البائع مثلا على ماذا؟ على المثمن، على 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 المثمن. يقول له ما لك حق أنت تنقل، لأن أنا ما دام نهيت عن النقل والانتقال فأنت ممنوع من النقل، أنت البائع ممنوع عن تنقل، وأنت المشتري أيضا ممنوع عن على أن تنقل. أنت ما يصير تنقل الثمن المثمن لجيب المشتري، وأنت أيضا أيها المشتري لا يجوز لك أن تنقل ماذا؟ الثمن إلى ماذا؟ إلى جيب البائع. الشارع إذا نهى عن المسبب هذا بمنزلة ماذا؟ أنه سلب سلطنة البائع ومنعه من التصرف في ماله. إيش الشيخ النائيني فهم واقعا يعني محل تأمل، يعني أنه أنا أعتقد الذي ذكر الشيخ النائني أنه بالإمكان الشخص أن يتأمل به جيد، هذا على خلاف المشهور. نعم المشهور قالوا على أنه النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، بخلاف النهي عن العبادة فإنه يقتضي الفساد، وأنه أهم الدليل اللي اعتمدوا عليه. هسه الآن راح الشيخ المظفر يبينه يناقش به الشيخ النائني، يقول ماكو هنا قصد القرب حتى نقول لا يمكن التقرب بما هو مبعد. الشيخ النائني بالتالي أنه ذكر هذه المقدمة، الشيخ المصنف راح يركز على هذه المقدمة ويناقشها، أنه إحنا ما مختلفين في المقدمة الأولى اللي ذكرها الشيخ النائني، أنه الشارع إذا قال للشخص أنت ممنوع من التصرف في هذه الحال بعد ما يقدر يبيعها. السؤال كل السؤال في الصغرى، من قال بأنه بالتالي أنه إذا نهي عن المسبب يكون ذلك بمنزلة المنع من التصرف؟ الشيخنا أن يقول إيه نعم، الشارع إذا قال هذا المسبب أنا ما أريد النقل والانتقال في هذه المعاملة، كأنه نظر إلى البائع قال أنت ممنوع من النقل، وأنت أيها المشتري أيضا ممنوع من النقل. هنا يجي بالتالي الشيخ يعلق يناقش، واضح؟ يقول على أنه إحنا محل كلامنا في المعاملة الجامعة للشرائط. أي نعم إذا ما كانت جامعة للشرائط فهذا واضح، إذا كان النهي عن المعاملة لأنه فاقد لجزء لشرطين نعم هذا يقتضي الفساد، باعتبار أنه المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا واضح. أما مجرد المبغوضية والمردوعية هذا ما يكون كافي في فساد المعاملة. ليش شيخنا يقول وهل هنالك منافات بين مبغوضية المعاملة وصحة المعاملة؟ ما فيها شيء، أنا هاي المعاملة أبغضها لكنها إذا كانت جامعة للشرائط تقع ويترتب النقل والانتقال لكن مع وجود الإثم. هنا في المقام في العبادات إنما قلنا بوجود المنافات إذ لا يمكن التقرب بما هو مبغوض، هنا المعاملة لم يؤخذ فيها التقرب حتى نقول أنه كيف يجمع ما بين المبغوضية والمقربية، هنا ما موجود هذا المعنى. فلذلك أنه ماذا قال الشيخ المظفر بماذا؟ بأن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. نعم إذا كان النهي إرشاد إلى شرط إلى جزء ليش الساعة يؤدي إلى الفساد، أما إذا لم يكن إرشاديا بل كان مولويا فإن هذا لا يقتضي. ماكو منافات شيخ المظفر، ماكو منافات بين أن الشارع يقول أنا أبغض الأثر وبين أن يقع الأثر صحيحا لتحقق ماذا؟ لتحقق شرطه. واللي ذكر المحقق النائيني من أن النهي يكشف عن فقد شرط السلطنة وكون المالك محجور عليه، وفي الحقيقة الشيخ يذكر الشيخ المصنف يقول هذا خروج عن محل الكلام، فإن معنى كلامه هو أن النهي يرشد إلى عدم السلطنة أي إلى فقد شرط، وهذا خارج عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا إذا كان النهي ماله لا يرشد إلى فقد شرط، واقعا أنه الشيخ النائيني مو كلامه خارج عن محل الكلام وإنما داخل في الكلام. الشيخ النائين قاعد يقول أن الشارع، أنا ما قاعد يقول أتكلم عن نهي إرشادي، أنا أتكلم عن نهي مولوي. الشارع إذا قال ما أقبل بالنقل والانتقال، النقل والانتقال مبغوض، هذا معناه قال للبائع يا بائع أنت بحكم المحجور عليك ما أقبل أن تنقل، وأنت أيضا ما أقبل أن تنقل، بعد كيف بالتالي يتحقق النقل والانتقال؟ وتقول أيها الشيخ بالتالي الشيخ المظفر يقول أنه بالتالي أنه لا مانع ولا توجد منافات بين كون العقد بين كون المسبب النقل والانتقال مبغوض ووقوعه صحيحا. أعتقد أن هذا بالتالي بحث ليس مستوفيا بشكل تام، نحتاج إلى مزيد من التأمل، نحتاج إلى مزيد من المتابعة. أنه ذكر الشيخ النائيني جميل، هسه بعض يقول بإمكان أن يرد الشيخ النائيني بهذا الرد أنه أن المراد من المنع هو أن يكون المنع وضعي، بعضهم ذكر هذا الشيء، يقول كلام الشيخ النائيني يكون تاما إذا كان المنع على نحو المنع الوضعي، بس إحنا هنا ما عندنا منع وضعي، عندنا نهي تكليفي يعني حرمة يعني مبغوضية، وليس هنالك ماذا؟ هنالك نهي ومنع وضعي مو تكليفي. على أي حال هذا بالتالي لم يشير إليه المصنف، وإنما المصنف الشيخ المظفر قدس سره أنه ركز على هذا الأمر. شنو هذا الأمر؟ وهو أن هنالك مبغوضية تكليفية، وهاي ما تتنافى مع صحة النقل والانتقال إذا كان الشرط، إذا كان العقد العفو، إذا كان العقد جامعا للشرائط. يبقى هذا الشخص آثم لكن يحصل النقل والانتقال. أنا شخصيا وأعوذ بالله من كلمة أنا أعتقد أنه بالتالي أنه ما ذكره المصنف محل تأمل، وبالتالي هنالك وجه لعله لما ذكره المحقق النائني. طبعا الوقوف على مثل هذه الأبحاث، هذه في دراسات أعلى من هذه الدراسة. إلى هنا الحمد لله، شكرا لله، الحمد لله قد فرغنا من المقصد الثاني الجزء الثاني، وكان بحثا في الجزء الثاني دقيقا، بحثا طويلا، بحثا عميقا أنصافا. الشيخ المظفر بالتالي أنه خلال المقصد الثاني الجزء الثاني لاحظنا أنه جاء بأبحاث معمقة واقعا، أنا أعتقد أنها لا تتناسب مع ماذا المرحلة للطالب الذي يدرس لأول مرة يدرس الأصول، لكن الشيخ بالتالي حاول أن ماذا أن 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 يبين الفكرة قدر الإمكان بأبسط التعبير، لغاية أنا أقول ما يتناسب لأن أبحاث معمقة، لكن إذا بينت بهذا البيان قد تكون بالتالي ماذا مناسبة. أنا ما قاعد أريد أشكل بالتالي على الشيخ بقدر ما أقول أنه هنالك جنبة فنية لابد أن تراعى، بس الشيخ هو في نظر هذا الشيء، وهذا بالتالي ما أشار إليه ماذا وقرضه السيد الخوئي قدس سره بالنسبة للشيخ المظفر، أنه استطاع أن يأتي ببعض الأبحاث المعمقة لكن بأسلوب ماذا؟ بأسلوب سلس وجيد، وأعتقد أنه هو وفق في ذلك ماذا؟ في الجملة جيد، يعني أنه الأبحاث المعمقة، لكن بعض الأبحاث كانت جدا يعني دقيقة وطويلة وعميقة بالنسبة للطالب اللي أول مرة يدرس الأصول، قد يكون ذلك الأمر بالنسبة إليه أنه صعب، لكن مع التأمل والبيان والمباحثة إلى آخره إن شاء الله كل أمر يكون سهل يسير بإذنه تعالى. إن شاء الله نوفق وإياكم في يوم غد إن شاء الله إلى الدخول في الجزء الثالث اللي هو مباحث الحجة. هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.